أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. نعيد خلاصة البحث في تفسير الأقسام الموجودة في بدء هذه السورة. قلنا بأن المراد بالفجر هو الفجر، هذه الظاهرة التي نراها كل يوم، وتأويله بالفجر الخاص لا وجه له. فالله تعالى يقسم بالفجر، ومناسبة الفجر للمقسم عليه اللي سنذكره في تفسير الآيات التالية، ممكن أن تكون المناسبة هو الإعلام بأن فجر الإسلام سيطلع وسيبيد ظلمات الجاهلية. وليال عشر، قلنا بأن هذا نكرة، ليس المراد بها ليال خاصة كما يقولون، ما قال والليالي العشر، عشر ليالي نكر. احنا احتملنا، ما نقول اكيد يعني، نحتمل ان يكون المراد بمناسبة الفجر وبمناسبة المقسم عليه ان الله تعالى يبيد طغاة قريش ويذهب بظلمات الجاهلية، ممكن أن يكون المراد أن هذا الفجر يعني فجر الإسلام يخرج بعد ليال ظلماء من الجاهلية، كأنها عشر ليالي متوالية يتعقبها فجر واحد. والشفع والوتر، قلنا أيضا أن هناك تأويلات عجيبة وغريبة من المفسرين لمعنى الشفع والوتر، ولكن باعتبار أن هذه السورة من أوائل السور المكية فهي نزلت قبل أن تشرع صلاة الشفع والوتر كما يقولون، فالمراد المعنى اللغوي من الشفع والوتر. الشفع والوتر في اللغة، الشفع بمعنى ضم شيء إلى شيء، والوتر بمعنى تفريق الأشياء وتوحيد الأشياء، يعني في الواقع إشارة إلى التركيب والتجزئة. وهذا هو خلاصة الخلق، الله تعالى هو الذي يركب وهو الذي يجزئ. ممكن، ما نقول أكيد، ممكن أن يكون المراد بالشفع والوتر هو هذا المعنى، ومناسبة هذا المعنى للمقسم عليه باعتبار أن الله تعالى هو خالق الأشياء وبيده كل شيء، فيريد أن يسلي المؤمنين ويهدد المشركين وطغاة قريش بأن الأمر كله بيد الله تعالى. وأما هذه التأويلات الموجودة في التفاسير أصلا لا وجه لها نهائيا. والليل إذا يسر، هذا أيضا قسم بالليل، هو هذا الليل. يسر يعني يسري، يمشي في الليل وهذا شيء غريب، الليل إذا يسري ويمشي ويمر في الليل، الليل ما يمر بالليل، هذا كناية. القسم بالليل أيضا، مناسبة القسم هو هذا المعنى، أن الله تعالى سيأتي بفجر الإسلام ويبيد ليل الجاهلية، ولكن التعبير بأن هذا الليل يعني ليل الجاهلية يسري ويذهب بالليل، ممكن أن يكون هذا إشارة إلى أن ظلمات الجاهلية تزول بظهور الإسلام تدريجا وبخفاء، كالإنسان الذي يتهرب في الليل ويهرب في الليل، يسري يعني يذهب ليلا، فهذه الظلمات تذهب ليلا وتزول ليلا، يعني تتهرب من نور الإسلام ومن فجر الإسلام، ممكن أن يكون هذا المعنى هو المراد. وبصورة عامة قلنا بأن الإبهام في القسم شيء مقصود، هذه الأقسام في موارد كثيرة في القرآن مبهمة، الإنسان ما يدري شنو المقصود، والسر في هذا الإبهام هو حث الإنسان على أن يدقق في النص ويصل إلى المعنى المقصود، المعنى المقصود واضح. وقلنا أن مثل هذا هو هذا الأدب الرمزي المتداول في هذا الزمان كثيرا وسابقا أيضا، يبدأون كلامهم الشعراء الخطباء ببعض الكلمات أو بعض الجملات الغير واضحة، ثم يأتي بالمقصود واضح، وفي الكلمات غير الواضحة إشارة إلى هذه المعاني ومناسبة لهذه المعاني، هذا أدب رمزي يسميه. فالقرآن مليء بهذا الأدب الرمزي، ولعل من هذا القبيل أيضا الكلمات أو الحروف المقطعة. على كل حال، ظاهر القسم هو هذا المعنى الذي ذكرناه، وما يذكر غيره غير واضح، لا دليل عليه. ثم وهذا أيضا مذكور في موارد أخرى، أن الله تعالى إذا أقسم بشيء مبهم يقول بعده مثل هذا المعنى، يعني ينبه على دقة القسم، ومثله قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لأن الإنسان يقول شو يعني مواقع النجوم، لماذا يقسم بمواقع النجوم؟ الله تعالى يقول هذا قسم عظيم، أنتم ما تدرون شنو القصد منه. هنا أيضا بعد هذه الأقسام يقول: هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني في ذلك قسم، هذا الاستفهام للتقرير والتأكيد، مو للاستفهام، مو أنه واقعا يريد أن يستفهم ولا يريد أن يستنكر، لتقرير الموضوع، يعني في ذلك فعلا قسم، يعني قسم عظيم، التنكير هنا للتعظيم، مثل ما قال قسم لو تعلمون عظيم، هنا يقول قسم لذي حجر، والحجر العقل، أصل الحجر والحجر المنع، يقال فلان محجور عليه، يعني ممنوع من التصرف، لا يسمح له بالتصرف في أمواله، أو يقال مثلا حجر، حجر صحي أو حجر فيه، هذا حجر واضح يعني مانع. وللعقل يقال حجر أو حجر، لأنه يمنع الإنسان من أن يعمل أعمال باطلة، أن يرتكب السفاهات والجهالات. وأصلا العقل هم نفس المعنى، العقل يعني المانع، ولذلك يقال لهذا الحبل الذي يربط به رجل البعير عقال، عقال هذا عقال بعير، يقال له عقال لأنه يمنع هذا الحيوان من الحركة، فالعقل يعني المانع. العقل يقال له عقل أيضا لأنه يمنع الإنسان من ارتكاب الأمور يعني السفاهات وكذا. ثم يرد إلى أصل المطلب، ألم ترى بعد هذه الأقسام وبعد التأكيد على أن هذا قسم عظيم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ شنو المقسم عليه؟ بعضهم يقول بأن هذه الجمل الاستفهامية ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إلى آخر هذه الأقوام، هذه الجمل معترضة، المقسم عليه آخر جملة إن ربك لبالمرصاد، ولكن ما يحتاج إلى هذا الشيء لأن هذا خلاف الظاهر. الظاهر أن نفس هذه الجمل هي المقسم عليها، ولكن كيف؟ مو نفس الجملة، مو هذا السؤال، المعنى المفهوم منها. يعني الله تعالى يريد أن يقول لرسوله أننا سنبيد هذا الطغيان وسننصرك على هؤلاء الطغاة، وأيضا يسلي المؤمنين ويعد المؤمنين، وكذلك يهدد المشركين بأن هذا سيأتي عليكم اليوم، هذه القدرة التي عندكم تؤخذ منكم، ولكن ما يقوله صريحا، يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، مثل هذا راح يصير بالنسبة لكم، وهذا طريقة القرآن. فهذا هو المقسم عليه، نفس هذه الجمل المقسم عليه وهذه الجمل، ولكن المعنى المفهوم منها. والخطاب للرسول صلى الله عليه وآله، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ الرسول لم يرها. فيمكن أن يكون المراد بالرؤية العلم، يعني أنت تعلم أن الله تعالى فعل كذا وكذا بهؤلاء، فالرؤية بمعنى العلم، ويمكن أن تكون الرؤية بمعنى الرؤية، رؤية بالبصر، ولكن الخطاب ليس للرسول، للإنسان. أيها الإنسان، الإنسان اللي كان في ذلك الزمان كان كثير منهم أو بعضهم على الأقل رأوا هذه الآثار الباقية من عاد وثمود، ولذلك الله تعالى يقول وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، خطاب لأهل ذلك الزمان كانوا يرون هذه الآثار الباقية منهم. الآن الآثار تحت الرمال، ولكن مع ذلك تبين بعضها، بعض هذه الآثار تبينت من تحت الرمال والآن مشهودة. في ذاك الزمان كأنه كان مبين لهم وقد تبين لكم من مساكنهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ عاد قوم قديم جدا من الأقوام القديمة التي كانت تسكن الجزيرة العربية، وورد ذكرهم في سورة الأحقاف، سور كثيرة طبعا، ولكن هناك بخصوصية، وهذه الخصوصية أنها تذكر مكانهم. الأحقاف، أحقاف جمع حقف، والحقف يعني الكثيب الرملي المرتفع التي فيها، يعني الرمال التي فيها تعاريج وانحناءات، هذا الحقف. زين، عاد لهم جنات وعيون أمدكم بما تعلمون، جنات وعيون في آيات يذكر، وقصور إرم ذات العماد، قصر سنذكر، هذا الآن رمال، من المستبعد أو أصلا غير معقول أن هذه الحضارة العريقة تكون بين هذه الرمال اللي في صحراء اليمن، هكذا يقال. فظاهرا الحين طبعا فيه كلام فيه أنه كيف، إحنا قلنا في تفسير سورة الأحقاف بأن التعبير بهذا المكان بالأحقاف باعتبار يوم نزول الآية، يعني في هذا المكان اللي الآن أحقاف، مو في ذاك الزمان. في ذاك الزمان طبعا كان هناك قصور مدن وجنات وعيون. والآن يقال بأن بعض الآثار تتبين من هذا الأمكنة بأن لا هناك غابات وهناك أنهار في نفس هذا المكان. المنطقة قديمة يعني جدا قديمة، فهذا يتغير وضعها. الحين الكلام في أنه الله تعالى يقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. شنو علاقة عاد بإرم؟ إحنا هكذا نفهم، وتقريبا هذا واضح، أن إرم اسم هذه المدينة، مدينة إرم اللي هم بنوها، وأن هذه المدينة لها أعمدة ذات العماد، يعني قصور شاهقة ولها أعمدة التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني مثل هذه المدينة ما كانت موجودة أصلا في ذلك الزمان، مو في هذا الزمان طبعا. ولكن المفسرون شافوا ما في علاقة بين عاد وإرم، يعني ما قال عاد الذين بنوا إرم ذات العماد أو صاحب أو أصحاب إرم ذات العماد. فتصوروا كثير من المفسرين بأن إرم هذا اسم عاد أو لقب عاد. الحين أنا أقرأ لكم العبارة الموجودة في مجمع البيان حتى ترون الغرائب في كلام المفسرين. يقول بأن فيه أقوال في إرم، أحدها أنه اسم لقبيلة. ليش قال عاد إرم أو عاد إرم؟ يقول عاد قبيلتان، قبيلة قديمة جدا، وهذا هو اللي الله تعالى ذكر عنهم وأنه أهلك عادا الأولى، وهذه الكلمة الأولى هم أيضا أوقعتهم في خطأ. فعادا الأولى يعني هناك عاد ثانية، قبيلة عاد الأولى هذا غير عاد إرم، وقبيلة عاد الثانية هذا عاد إرم، هكذا يقولون. هما عادان، فالأولى هي إرم، بعضهم يقول الأولى إرم، بعضهم يقول لا الأولى غير وإرم غير، عاد إرم وعادن الأولى. وقيل هو جد عاد، عاد ابن عوص، عوص ما أدري شلون نقرأ، ابن إرم ابن سام ابن نوح. منو قال؟ واحد محمد ابن إسحاق. من منين يطلعون هالأنساب؟ أنا أستغرب، يعني هذا موجود في كتب كثيرة، تشوفون أي واحد من الملوك كذا يذكرون نسبه إلى آدم عليه السلام، وحتى بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله يذكرون النسب إلى آدم، والرواية وردت بأنه إلى عدنان، لا تتجاوزوا عدنان. حين هذا إلى عدنان، حين أنا ما أدري هذه الرواية صحيحة أو لا، ما أعتقد، يعني رواية عامية. إلى عدنان هم مو معلوم، عدنان يعني وايد بعيد عنا، وايد ما في تاريخ، لا يوجد تاريخ يذكر أسماء هؤلاء، يختلقون من أنفسهم. هذه الأنساب الموجودة في الكتب القديمة حول العرب وغير العرب، الملوك كذا، هذا شيء يختلقون من أنفسهم ما لأي أساس. وبعضهم يقول أصل هذا إرم اسم سام، سام بن نوح، وبعضهم يقول إرم اسم بلد، وهذا البلد شنو؟ إسكندرية. شنو علاقة إسكندرية بهذه المنطقة؟ وبعضهم يقول إرم اسم دمشق، أيضا نفس الشيء. على كل حال يعني من هالقبيل، وايد هم كلمات أخرى ما أحب أطول، هذا ما له أي أساس نهائيا. إرم كما هو ظاهر الآية، إرم ذات الزين، إذا إرم اسم قبيلة كيف صار ذات العماد؟ يقولون بأن عماد يعني باعتبار أن هؤلاء أجسامهم طويلة وعظيمة، هم نفس أهل القبيلة ذات العماد، يعني ذات أجسام طويلة مثل العمود، والتي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني هذه القبيلة ما موجود مثلها في سائر البلدان. هذا كله واضح أنه خلاف، ما أقول ظاهر الآية، صريح الآية. إرم اسم مدينة أو اسم قصر مثلا، ظاهرا مدينة عظيمة ذات العماد، يعني هذه المدينة ذات عماد، وهذه المدينة لم يخلق مثلها في البلاد. العلاقة بين عاد وإرم، بعضهم قرأ عاد إضافة، عاد إرم، يعني بعض القراءات، مو إحنا نقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، بعضهم قرأ بدون تنوين بعاد إرم. إذا يكون بعاد إرم هذا واضح، عاد إرم يعني إضافة عاد إلى مدينتها، لأن هذه قبيلة، قبيلة عاد تضاف إلى المدينة، ما في أي إشكال. وإذا يكون لا عاد، هنا في شيء في التقدير، ألم تر كيف فعل ربك بعاد أصحاب إرم أو بنات إرم، أو يكون إرم بدل عن عاد، يعني الله تعالى فعل بعاد وفعل بإرم، ألم تر كيف فعل ربك بعاد اللي أهلكهم، وفعل بإرم باللي هدمها وأفناها. على كل حال هذا واضح أن إرم اسم مكان واسم مدينة وليس اسم قبيلة كما يتوهم. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ثمود أيضا اسم قوم قديم جدا بعد عاد هؤلاء، وهؤلاء أيضا في نفس المنطقة، يعني المنطقة العربية، وإلى الآن هناك مكان يسمى وادي القرى، ويقولون بأن هذا هو مكان ثمود، يعني كانوا في هذا المنطقة بين خيبر، في طريق خيبر إلى تبوك، هناك منطقة يقال أن هذا وادي، يعني في حجاز، يعني ثمود كانوا في هذا المكان. الله تعالى يقول ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا يعني قطعوا الصخر، صخر يعني صخر الجبل، يعني قطعوا الجبل، والوادي أصله بمعنى من ودى يعني سالة، ودى الودي يعني الماء السائل، يقال السيل أو المكان الذي يجري فيه السيل يقال وادي. ثم يطلق الوادي على كل مفرج بين جبلين أو بين الآكام، بين الجبال وبين الآكام، هذا كله يقال له وادي باعتبار أن هذا مكان الماء، وإن كان الآن ما في ماء يقال له وادي. فهؤلاء جابوا يعني قطعوا الصخرة بالواد، الحين واد يعني هذا المعنى، أو وادي اسم مدينتهم أو منطقتهم وادي القرى، هذا في احتمال. والله تعالى يقول عنهم في موضع آخر في سورة الشعراء وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، تنحتون من الجبال، وأيضا في سورة الحجر، وهؤلاء هم أصحاب الحجر اللي في سورة الحجر، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فهؤلاء هم أصحاب الحجر، هؤلاء أيضا كانت لهم حضارة عريقة وقوية، ولكن قصتهم قصة صالح بعد، كما سمعتم في آيات كثيرة أن الله تعالى بعث إليهم صالح عليه السلام، وهذا رسولهم، وأتاهم بالناقة وعقروا الناقة فالله تعالى عذبهم. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني ألم تر كيف فعل، هذا عطف على عاد، كيف فعل بثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ما يذكر رسولهم ولا يذكر أعمالهم، يذكر عظمتهم وعظمة حضارتهم سواء في عاد أو في ثمود. يريد أن يقول لهؤلاء اللي في مكة بأن هؤلاء كانوا أعظم منكم بكثير، ولهم قوة ولهم حضارة ولهم جيوش، والله تعالى أهلكهم. الحين الهلاك هو كل إنسان يموت وكل حضارة تفنى، لا، المهم أنه أفناهم الله بعذاب الاستئصال، ما أبقى منهم شيئا. يعني تارة قوم يروحون يبقى أولادهم، تبقى آثارهم باقية، يعني مو آثار معذبة وزائلة، لا، هؤلاء ما بقى منهم شيء. وهو يذكر في آيات أخرى كيف أنه أبادهم، يعني بطريقة اللي مبين أن هذا عذاب من الله، مثلا بحجارة من طين، حجارة من طين ما يقتل الإنسان، لكن هذا يبيد ما يبقي ولا شيء، رياح عاصفة أصلا لا تبقي ولا تذر. هذا معلوم أن هذا عذاب من الله، الله تعالى يريد أن يعتبر الآخرون منه. وفرعون ذي الأوتاد، وأيضا كيف فعل ربك بفرعون ذي الأوتاد. طبعا فرعون اسم أي واحد من ملوك مصر يقال لهم فراعنة، ولكن في القرآن فرعون يطلق على فرعون موسى سلام الله عليه، يعني هذا الشخص اللي استعبد بني إسرائيل والله تعالى أهلكه وأهلك قومه، وكان هذا آخر الفراعنة. ممكن يكون الفرعون هنا أيضا كما يقال هو هذا الرجل، لكن يصفه هنا بوصف خاص، هذا ما مذكور في أي آية أخرى. ذي الأوتاد، شنو يعني ذي الأوتاد؟ بعضهم يقول بأن بعض المفسرين المتأخرين يقولون بأن ممكن أن يكون الأوتاد بمعنى الأهرام، كأنها أوتاد في الأرض باقية ما تزول، مثل الجبال، والله تعالى يعبر عن الجبال بالأوتاد، فهذا ممكن أن يكون المراد بالأوتاد الأهرام، لكن ما أعتقد أن كل هذه الأهرام من صنع هذا فرعون، لو يثبت هذا الشيء، لكن حسب الظاهر أنه هذه من آثار عدة ملوك من الفراعنة، مو بس هذا الرجل، يعني استبعد هذا المعنى. وبعضهم يقول ذي الأوتاد، يعني هذا تفسير عجيب، يقولون يعني له جنود كثيرين، الجنود مو أوتاد، يقول باعتبار أنهم يثبتون الملك يعني مثل الوتد. وبعضهم يقول لأن الجنود لهم أوتاد، لهم خيام، كل هذا بعيد يعني هالتفاسير. التفسير اللي هو أقرب ويقولون عنه هو أن فرعون كان يعذب الناس بالأوتاد، يوتد أيديهم وأرجلهم في الأرض أو في الخشب، كما أنه هدد السحرة بأنه يصلبهم على جذوع النخل، وكان هذا طريقتهم، الصلب على جذوع النخل بطريقة المسامير، يعني يضربون، وتد يعني مسمار، يعني يضربون المسامير على جسم الإنسان ويربطونه على جذوع النخل، ممكن يكون هذا المعنى. فالله تعالى يريد أن يقول بأن هذا طاغي لهذا الحد طغيانه على البشرية، ومع ذلك الله تعالى أزاله وقتله وأهلكه، والحمد لله رب العالمين.